بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا مجلس في قراءة كتاب زبده التفسير، ومع قراءة تفسير الجزء العاشر من كتاب الله عز وجل، من قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، يقسم على الغانمين أربعة أخماسه، وأما الخمس الخامس فيكون لمن ذكر في هذه الآية. والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال وغيرها. وقيل هذه الآية خاصة بغير الأرض، أما الأرض فلا تقسم على الغانمين، في أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقسموا إلا الأموال المنقولة، أما الأرض فقد أبقوها لبيت مال المسلمين. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشافعي: إن الخمس يقسم على خمسة، وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورة في الآية. وقول أبي حنيفة: إنه يقسم الخمس على ثلاثة، لليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. ولذي القربى أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم على الغانمين الذين حضروا المعركة. إن كنتم آمنتم بالله، أي إن كنتم مؤمنين بالله، فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلامكم به من حال قسمة الغنيمة، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. وما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر من الملائكة والنصر والآيات والمعجزات، يوم الفرقان، يوم بدر لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، يوم التقى الجمعان الفريقان من المسلمين والكافرين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالجنب الأدنى من الوادي إلى جهة المدينة، وعدوكم بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والركب أسفل منكم. والمراد ركب أبي سفيان، وهي العير، فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر، فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم. والحال هذه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم أنتم والمشركين على أن تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضا، فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جمع الله بينكم في هذا الموطن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر، ولم يكن في حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، أي ليموت من يموت عن بينة ويعيش من عاش عن بينة، لئلا لأحد على الله حجة. وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة، وإسلام من أسلم عن غير شبهة كذلك، إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان وما حصل من الفرقان، لأنه إذا هلك إنسان بعد هذا فاستحق باستمراره على الكفر العذاب، يكون هلاكه عن غير شبهة بل باستمراره على الضلال وهو يعلم. فكذا لا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق، ويتبين أن دين الله منصور وأولياؤه ظاهرين ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهر وأولياءه ظاهرين
ظاهرون يقصد عطفا على أن، يعني
هي وأولياءه
أن دين
ظاهرين.
الله وأن أولياءه
أي عندي بقى وأولياءه ظاهرين هكذا.
ماشي، لا بأس.
ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهرين وأولياءه ظاهرين إذ
ظاهرون
يريكهم. طيب نعدل: وأولياءه ظاهرون إذ يريكهم الله في منامك قليلا. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش المشركين في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه، فكان ذلك سببا لثباتهم، ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر هل يلاقونهم أم لا. ولكن الله سلم وعصمهم من الفشل، فقل لهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قلل كيلا كلا قلل كلا من الطائفتين في أعين في أعين الأخرى تأكيدا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، كما قال تعالى في الآية الأخرى يرونهم مثليهم رأي العين، أي ليغري كل من الطائفتين بالضعف الأخرى، حتى قال القائل من المسلمين لآخر أتراهم 70؟ قال هم نحو 100. وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى قال قائلهم إنما هم أكلة جزور. وكان هذا قبل القتال، فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلف بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد النعمة عليه. إذا لقيتم فئة، أي إذا حاربتم جماعة من المشركين، فاثبتوا لهم ولا تجبنوا عنهم، وقد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيز. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جازع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات. واذكروه بألسنتكم وادعوه في ذلك الموطن، كما قال أصحاب طالوت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، نهاهم عن التنازع وهو الاختلاف في الرأي، فإن ذلك يتسبب عنه الفاشل في الحرب وتذهب ريحكم. الريح القوة والنصر، وقيل الريح الدولة، شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وهم قريش، فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير ومعهم القيان والمعازف، وبالغهم أن العير قد نجحت وسلمت فلم يرجعوا، بل قالوا لا بد لهم من الوصول الى بدر ليشربوا الخمر وتغني لهم المغنيات وتسمع العرب من مخرجهم، فكان ذلك منهم بطرا واشرا وطلبا للثناء من الناس والتمدح اليهم والفقر عندهم وهو الرياء. ويصدون عن سبيل الله، والصد اضلال الناس والحيلوله بينهم وبين طرق الهدايه. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم اوهمهم انهم محسنون بمقاتله المسلمين، وقد روي ان الشيطان تمثل لهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، اي مجير لكم من كل عدو او من بني كنانه. كان في صوره سراقه بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانه، وكانت قريش تخاف من بني بكر ان ياتوهم من ورائهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أي رجع القهقرى، وقال إني بريء منكم، تبرأ منهم لما رأى أمارات النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة. ثم علل ذلك بقوله إني أرى ما لا ترون، رأى جبريل ومعه الملائكة. إني أخاف الله، خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة. وقيل رأى أنه لا قوة له ولا للمشركين فاعتل بذلك. إذ يقول المنافقون هم الذين قد أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام. غر هؤلاء دينهم حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغلبه غالب ولا يذل من توكل عليه. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، من قتلهم الملائكة يوم بدر، أي لرأيت عظيما. وقيل هذا الضرب يكون عند الموت، وقيل هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار. وذوقوا عذاب الحريق، المعنى وتقول الملائكة لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصي واقترفتم من الذنوب، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد، لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله وأنزل كتبه وأوضح لهم السبيل، كدأب آل فرعون لما ذكر الله سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه، بما يدل على أن هذه سنته في فرق الكافرين. والدأب العادة، فكانت العادة في عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في تعذيب طائف الكفر، أي دأبهم هذا وأنهم كفروا بآيات الله، فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم، ذلك العقاب الذي أنزله الله بهم، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أي بسبب أن عادة الله في عباده عاد متغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه. بآل فرعون والذين من قبلهم، أي كعادة الله فيهم، إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة، فعاقب آل فرعون بالغرق وأهلك من سواهم، حكم على كل على كلا الطائفتين، حكم على كلا الطائفتين، أحسن الله إليكم، حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ومن كفار قريش بالظلم لأنفسهم بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر بآيات الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظلم لغيرهم كما كان يجري منهم في معاملاتهم للناس بأنواع الظلم. وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر مقتل أبي جهل الرأس الكفر في بدر ذهب حتى وقف عليه ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة، إن شر الدواب أي شر ما يدب على وجه الأرض من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم عند الله أي في حكمه، الذين كفروا أي المصرون على الكفر المتمادون في الضلال فهم لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عن الغواية أصلا، وهؤلاء هم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم الذي عاهدتهم عليه في كل مرة من مرات المعاهدة، وهم لا يتقون النقض ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. من هؤلاء بنو قريظة عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا الكفار فلم يفوا بذلك، بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على حرب المسلمين ويعيدونهم العون والنصر عليهم. وجاءت قريش إلى غزوة الخندق فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين فأوقع بهم المسلمون كما هو معروف في السيرة. فإما تثقفنهم في الحرب أي إن تقدر عليهم وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. وإما تخافن من قوم خيانة غشا ونقضا للعهد من القوم المعاهدين إذا ظهر نعم سلام الله عليك إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة فانبذ إليهم أي فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء على طريقة مستوية. والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا. نعم
نعم نعم تفضل.
أحسن الله عليك. والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة، والآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقض منهم، إن الله لا يحب الخائنين، تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء. ولا يحسبن الذين كفروا سابقوا أي أنهم فاتون وأفلتوا من أن نظفرك بهم، إنهم لا يعجزون أي أنهم إن أفلتوا من هذه الوقعة فسندركهم بالعذاب لا محالة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة كل ما يتقوى به في الحرب، ومن ذلك السلاح والحصون وجمع العتاد والتدرب على القتال وسائر التدريبات الحربية
تدبيرات
وسائر التدبيرات الحربية من كل ما تقدرون عليه، ومن رباط الخيل وهي الخيل التي ترتبط بإيذاء العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم، هم المشركون من أهل مكة وغيرهم ممن يحاربكم، وآخرين من دونهم هم المنافقون، وقيل هم اليهود وقيل فارس وروم وغيرهم من كل من لا تعرف عداوته وما من كل من لا تعرف عداوته. أحسن الله عليكم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله أي في الجهاد وإن كان يسيرا حقيرا أو عظيما جليلا يوفى إليكم أي يأتيكم أجره تاما. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي وإن مالوا إلى الصلح فأقبلوا منهم، وميلوا أنتم أيضا إلى الصلح قيل هي منسوخة، وتوكل على الله في جنوحك للسلم في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم فإنه سبحانه هو السميع لما يقولون العليم بما يفعلون. وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح وهم مضمرون الغدر والخداع فإن حسبك الله أي كافيك ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما مضى وهو يوم بدر هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث. وألف بين قلوبهم المراد الأوس والخزرج، كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة، فألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوال، ولكن الله ألف بينهم بعظيم قدراته وبديع صنعه وحكمة دينه القويم الذي أتاهم به. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك الله وكافيك المؤمنون، ويحتمل أن يكون المعنى إن الله كافيك وكافي المؤمنين. حرض المؤمنين على القتال أي حث
هو الأولى.
نعم
تدل له آية التوبة
نعم أحسن الله إليك.
تمام.
حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وحظهم، ثم بشرهم تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهذه البشارة بهذا العدد وهي جارية في كل عدد، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، ومن غلب من المسلمين بأقل من هذا العدد فذلك لعدم إيمانهم أو عدم صبرهم أو عدم استعدادهم أو للتنازع الذي قد يحصل بينهم أو لغير ذلك من الأسباب التي أشير إلى بعضها في هذه الصورة. وقيل إن هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الأمر، كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم، ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخص لهم لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآية، فأوجب على الواحد أن يثبت الاثنين من الكفار بأنهم قوم لا يفقهون يقاتلون على غير بصيرة، ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار وعدم قدرتهم على حركة فعالة ضدكم. أخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان هو الواجب على المسلمين، لا أسرهم وأخذ الفداء منهم كما فعل المسلمون يومئذ. تريدون عرض الدنيا أي نفعها ومتاعها بما قبضتم من المال فداء للأسرى، والله يريد الآخرة بما يحصل لكم من الثواب في الإثخان بالقتل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم أي بسبب ما أخذتم من المال فداء لأسرى بدر عذاب عظيم. وهذا الكتاب هو ما سبق في علم الله تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكلوا مما غنمتم أي كلوا من الفداء الذي غنمتم، فإنه من جملة الغنائم التي أحلها الله لكم، سوغه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم حلالا طيبا، أحله الله لهم رحمة بهم لحاجتهم وضعفهم بعد أن كان محرما عليهم. واتقوا الله فيما يستقبل، فلا تأخذوا أحدا من الكفار أسيرا إلى أن تظهر هيبة الإسلام بإثخانكم في الأرض. إن الله غفور لما فرط منكم رحيم بكم أي فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من الفداء. عن ابن مسعود قال لما كان يوم بدر جيء بالأسارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك فاسترقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأظلمه عليهم نارا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى فعاتبه الله في ذلك. قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين هم في أيديكم الذين أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من قصد الخير وصلاح النيات يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي خيرا من الفداء، أي يعوضكم في هذه الدنيا رزقا خيرا منه وأنفع لكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإن يريدوا خيانتك إن كان ما قالوه من رغبة في الإسلام وميلهم إليه كذبا فقد خانوا الله من قبل فقد كافروا وقاتلوك فأمكنك الله منهم. إن الذين آمنوا وهاجروا، ختم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به، وسمى سبحانه المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طالبا لما عند الله وإجابة لداعيه. والذين آووا ونصروا هم الأنصار، آووا المهاجرين في بلدهم وفي دورهم، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حربه مع قريش وسائر العرب حتى أعلى بهم كلمته ورفع راية الإسلام. أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة، وقيل في الميراث أيضا، فقد كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة، ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أي ما لكم من نصرتهم وإعانتهم. أي ليس عليكم أن تنصروهم، أو ما لكم من ميراثهم ولو كانوا من قراباتكم شيء لعدم وقوع الهجرات منهم. وإن استنصروكم، أي هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذا طلبوا منكم النصرات لهم على المشركين، فعليكم النصر، أي فواجب عليكم أن تنصروهم، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، لأن الميثاق لا بد من مراعاته، وفي إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض لذلك الميثاق، وفي إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم نقض لذلك الميثاق، والله لا يحب الخائنين والناقضين للعهود. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيه تعريض للمسلمين بأنهم لا يناصرون الكفار ولا يتولونهم إلا تفعلوه من موالاة المؤمنين ومناصرتهم على التفصيل المذكور وترك موالاة الكافرين، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي مفسدة كبيرة في الدين والدنيا. أولئك هم المؤمنون حقا، أي الكاملون في الإيمان، لهم من عند الله تعالى مغفرة لذنوبهم في الآخرة ولهم في الدنيا ورزق كريم خالص عن الكدر طيب مستلذ. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، أي بعد نزول هذه الآيات، فأولئك منكم، أي من جملة المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم، وأولو الأرحام القرابات، فيتناول كل قرابة من العصبات وغير العصبات، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكمه، ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولا أوليا لوجود سببه، يعني القرابة. عن ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. تفسير سورة التوبة: إنما سميت سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على المؤمنين عامة، والتوبة على الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة، وهي مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العشر الأولى منها على مع علي رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة وينبذ العهود إلى المشركين، بعد أن كثر منهم النقض، فكان ينادي: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عن عثمان رضي الله عنه قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، كانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، العهد العقد الموثق باليمين. المعنى: الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئ من تلك المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، المعنى أن الله سبحانه بعد أن آمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه 4 الأشهر، وهم حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتلون حيث يوجدون، وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى 10 من ربيع الآخر من السنة التالية. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ولكن لمصلحة، يتوب من تاب، ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. وأذان، وهو الإعلام والإعلان العام إلى الناس، أي إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم، يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد الأضحى، ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس أو لكون معظم أفعال الحج فيه، وجعل الإعلان فيه ليكون إعلانا عاما واضحا جليا ليبرأ من تهمة النكس، ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا أن الله بريء من المشركين، أي قد برئ من المشركين الناقضين للعهد ورسوله، أي والرسول أيضا قد برئ منهم، فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوبة خير لكم مما أنتم فيه من الكفر، وإن توليتم أي وإن أي وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين عليه، بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقضوا عهدكم، وفي دليل على أنه كان من أهل العهد، وفي دليل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهد ومنهم من ثبت عليه. وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهد ومنهم من ثبت عليه. فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض، وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته، ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم، أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم التي عاهدتموهم عليها إليها، التي عاهدتموهم إليها، وإن كانت أكثر من 4 أشهر. إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد.
نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن.
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
تفضل شيخ حسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا.
يا مرحبا.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. قال: هي الأشهر الأربعة التي أمهلهم الله إليها وسميت حرما، لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم. فقتلوا المشركين، أي قاتلوهم حتى تقتلوهم، أي أو تقتلونهم، أي مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في قتل الكفار. وخذوهم، أي سروهم، أي سروهم، فإن الأخيذ هو الأسير. واحصروهم، الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم. واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، أي اقعدوا لهم في المواضع التي ترقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة، وهي المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل، وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل: هذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم. فخلوا سبيلهم، أي يتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم، فإن تابوا وفعلوا ما ذكر. قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي كن جارا له محاميا عنه فلا يناله أذى، حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. ثم أبلغه مأمنه، أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله، إن لم يسلم. ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن تقاتله، فقد خرج من جوارك وأمن. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. العلم النافع المميز بين الخير والشر، وهذا نافع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإن باطلاعه عليها قد يسلم، وقد يبين ما اطلع عليه لقومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ أي محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكم، مضمرون للغدر، ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم، أي فلا يطمع في ذلك ولا يحدث به أنفسهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينكثوا، أي فلا تقاتلوهم، فما استقاموا لكم، أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل: هم بنو كنانة، كيف وإن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم، إلا الإل هو القرابة ولا ذمة، الذمة العهد. يرضونكم بأفواههم، أي يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطيب قلوبكم، وتأبى قلوبهم، أي ترفض ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم. وأكثرهم فاسقون، حكم عليهم بالفسق، وهو التمرد والتجري هكذا شيخنا،
هو مثله. نعم. التجرؤ.
نعم. وهو التمرد والتجري على الله تعالى، والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله، أعرضوا عن سبيل الحق، وصرفوا غيرهم عنه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ليس عندهم، أي مراعاة لحقوق المسلمين في من قر
مراعاة
أيوة نعم أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد، وأولئك هم المعتدون، أي المجاوزون للحلال، أي مجاوزون الحلال إلى الحرام، هكذا؟
لا بأس، للحلال أو الحلال،
أي مجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى، فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين مسلمون مثلكم، لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حرمت هذه الآية قتال أو دماء، أو قال دماء أهل الصلاة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. أئمة الكفر صناديد أو صناديد المشركين وأهل الرئاسة فيهم على العموم، إنهم لا أيمان لهم، المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين، حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، لعلهم ينتهون، أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، للتحضيض على القتال والمبالغة في تحققه، فمن كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول بمكة والبداءة بالقتال فهو حقيق بأن لا يترك قتاله، وأن يوبخ من أفرط في ذلك. أتخشونهم، أي أتخشون أن ينالكم منهم مكروهم فتتركون قتالهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فإن الضار النافع بالحقيقة ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله، ولا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم، قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره، والخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض للعهد، ويتوب الله على من يشاء، كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن من المنافق، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، الوليجة البطانة من المشركين، والمعنى لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما صح لهم وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها، شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من الأنصاب من نصب الأوثان والعبادة لها. من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة، فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ إخوانا، هل في فرق بين عمارة وعمارة؟
يعني إن صح ضبطها من جهة صرفية في بنية الكلمة، العين مكسورة ومضمومة لا بأس.
يعني ألا يكون واحدة بالعمارة من
هذا موجود
السكون؟
حتى في أسماء الرواه رواة الأحاديث، من اسمه عمارة ومن اسمه عمارة.
أعرف، ولكن لا في فرق إنه بين البناء اللي هو البناء والعمارة، يعني هو السكنة؟
في المعنى يعني؟
أيوة،
ما أظن.
خير إن شاء الله، أحسن الله إليكم، أفعل الله بكم شيخنا.
اختلاف ضبط
قال
الفقط يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها، ومنها عمارة المساجد، أي بطلت ولم يبقى لها أثر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي إن هؤلاء هم المستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر، ولم يخش أحدا إلا الله، فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمره الله فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خاليا منها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إذا كان اهتداؤهم مرجو قط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ أجعلتم قاية المسجد الحرام أنكر عليه بين كانت تعمله من التي صفتها الخير، وإن لم ينتفع بين إيمان وجهاد في سبيل الله، وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلون على عمل المسلمين. العمارة المسجد الحرام هذا المؤمن اليوم الآخر، فكيف
السلام عليكم.
عبد الرحمن
تفضل شيخ حسان، تفضل.
نعم، صوتي واضح الحين شيخنا؟ السلام عليكم، يبدو في تأخير في الصوت أو شيء.
بسم الله.
بسم الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله شيخنا. أعيد الآية الأخيرة إن شاء الله. طيب، لعلي أعيدها، ما أدري من أين حصل الانقطاع. طيب، سأعيد آية 18، قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي إن هؤلاء هم المستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر، ولم يخش أحدا إلا الله، فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمره الله فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خاليا منها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إذا كان اهتداؤهم مرجوما فقط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ صوتي واضح الحين شيخنا؟
واضح، نعم إن شاء الله.
الحمد لله. قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أنكر عليهم التسوية بين ما كانت تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة الخير وإن لم ينتفعوا بها، وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله. وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين. لا يستوون عند الله، أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله. فكيف يدعون أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا. ثم صرح بالفريق الفاضل فقال: الذين آمنوا إلى آخره، أي الجامعون بين الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، أعظم درجة عند الله، أي أحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفترخرة بأعمالها الحابطة الباطلة. وأولئك المتصفون بالصفات المذكورة هم الفائزون، أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من أهل الشرك، وإن كانوا أي هؤلاء المشركون يسقون الحجيج ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج الآية، يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك. قوله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين، والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزل أو الولاية ما أذكر نزلت في الحض... هكذا وهكذا شيخنا. نعم،
ما لكم من ولايتهم.
نعم نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، ونهت المؤمنين أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبع إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا. ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم، فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. قوله تعالى: وعشيرتكم، عشيرة الرجل قرابته الأدنون، وأموال اقترفتموها الاختراف الاكتساب، والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها، والكساد عدم النفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان، ومساكن ترضونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم، ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم. أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاشتغلتم بها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والهجرة والجهاد في سبيله، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم. وفي هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار واهية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أما فيما قبل يوم حنين فكان المسلمون قلة فكثرتهم لم تعجبهم هكذا. وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفار هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون 12,000 مقاتل، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. ثم انهزموا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه طائفة يسيرة منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن الحارث، ثم تراجع المسلمون، فكان النصر والظفر. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، المعنى أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم من الخوف والوجل. ثم وليتم مدبرين، أي انهزمتم مولين أدباركم إلى جهة عدوكم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل ما يسكنهم أو ما يسكنهم، فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين. المراد من ثبت منهم فلم ينهزم، ومن رجع وقاتل وهم الأنصار. وأنزل جنودا لم تروها هم الملائكة، وعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. ثم يتوب الله من بعد ذلك، أي من بعد هذا التعذيب، على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام. إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك والظلم والأخلاق والعادات السيئة. والكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. فلا يقرب المسجد الحرام، أي لا يدخل الحرم المكي ومنه المسجد الحرام، ولو لحج أو عمرة، فليس لهم أن يحجوا البيت أو يعتمروا أو يدخلوا الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة على منع كل مشرك من كل مسجد لأنهم نجس، والمساجد طاهرة مطهرة. ونهي المشركين أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا غير المسجد الحرام إلا أن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين. بعد عامهم هذا سنة 9، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم، فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة 10 للهجرة. وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر. وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر، وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله، قال عكرمة: أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت العرب، فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به وأغناهم بالفيء، وأحل لهم الجزية كما يأتي في الآية التالية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، فبين الذنب الذي يوجب العقوبة، ولا باليوم الآخر، أكد الذنب في جانب الاعتقاد. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي من الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار. ولا يدينون دين الحق، فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب، تأكيد للحجة عليهم، لأنهم كانوا يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وتأخذ الجزية أيضا من المجوس لحديث تنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقال مالك: يجوز أن تأخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفر حتى يعطوا الجزية. الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة بدار الإسلام، ومقدار الجزية راجع إلى تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها. عن كل رجل بالغ مقدار معلوم، وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة. عن يد مؤاتية غير ممتنعة، وقيل معناه يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا. والمعنى أن الذمية يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجاب المسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا،
نفعنا الله،
شكر
الله
الله
لك.
لك شيخ حسان.
بارك
نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.